قيام يوم الدين ولعن الله الظالمين ومن الأولين والآخرين. وصل الكلام إلى قوله والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة. تقدم الكلام حول هذه المسألة. أراد المصنف الإشارة إلى أنه بما أن الأسهم تقسم للفارس سهم وللفرس سهم، فأراد أن يخرج مسألة من قتل فرسه في المعركة أو من شرد فرسه في المعركة أو من أخذ فرسه في المعركة، فهل يسهم إليه أو لا يسهم له؟ فمن دخل المعركة فارسا وخرج من المعركة بغير فرس فلا يسهم له إلا سهما واحدا. أنا بالأمس شرط على أنه يعطى سهمين على الاشتباك، فلا يسهم له إلا سهما واحدا. أما من خرج من المعركة بحيث أنه قد حاز المسلمون جميع المال وانتهت المعركة، فإنه يسهم للرجل أو للراجل سهما واحد وللفارس سهمين، سهم له وسهم لفرسه، وإن كان له عدة أفراس يسهم له سهما ولفرسين فقط من أفراسه لا أكثر. واضح عن العبارة؟
هل يمكن أن يحاز في بعض المعركة الفرس مثلا؟
ممكن أن يحاول.
رأيي أساسه أن يحاول. أنا الآن هنا رأيي أساسه يعني لا
يمكن أن يوجه. لا تعجل. عندنا حاجة تسمى المباحات الأولية. المباحات الأولية ما هي؟ مثل الماء الإنسان يحوزه بعد أخذه. مثل الحطب الإنسان يحوزه بعد جمعه وقطعه فيأخذه ويكون ملكاً له. فلو كان في تلك المنطقة أفراسا وحشية سيد
وفي المعركة
فأثناء المعركة المنطقة فيها أفراس وحشية، فأثناء المعركة صعد على فرس من هذه الأفراس الوحشية، حازه أم لا يحازه؟
هذا إذا كان صعد على حيز الغنيمة ما لا أشكره، إذا يكون جوهبة يهبه بعض
نعم اترك الموهبة الهبة الكلام التكتة هل يحوزه بالإمكان حيازة فرس في أثناء، فحينئذ لو خرج من المعركة وقد حاز على هذا الفرس حيازة من المباحات الأولية يعطى سهمين.
أنا كان استشكالي في مال الغنيمة.
لا من مال الغنيمة لا يمكن. من مال الغنيمة فإنه يرجع إلى الإمام.
في العمرة ثم هذا كان يكافر عليه ولا زال حي إلى نهاية المعركة وبعد الحيازة.
يعني صاحب الفرس لو كان راكبا على فرس والفرس ليس له فلا يعطى إلا سهما واحدا، يعطى سهم الراجل، وإنما سهم الفرس يعطى لصاحبه لا لراكبه. لو أن كان عنده فرسا ملكا له فدخل المعركة فقتل فرس أو سقط من على الفرس فشرد فرسه، فجاء وقت القسمة هل يعطى سهمين أم يعطى سهما واحدا؟ يعطى سهما واحدا.
الفرس يمكن أخذ مثلا المسلمين ما يعتبره
مالي
يعني أخذه من المسلمين، أخذه أحد المسلمين هذا
كأنما أراد
من أحد
وأخذه
أحد
استاذا ليش يعطى هذا؟ إذا كان لأحد المسلمين فهو لم يدخل في ملكه،
لم يدخل في ملكه
فلا يعطى. إذا بيعطى فرس سهم كل صاحبه لا له،
لا يعطى للمالك ولا للحاج.
ليش ما يعطى للمالك؟ إذا كان هو
المالك فقد
فقده لكن لم يخرج عن ملكه. ما دام انا لما الان مثلا شخص الان يفقد فرس وانا اخذه في المعركه اتملكته انا
لا لا
مو يجب علي ان ارجعه لصاحبه
بلي
بس احنا
طلبنا
ترى
هرب من الفرس
فيستحق سهم واحد بلي اذا شرد منه الفرس بحيث انه وقت القسم لا يوجد عنده فرس
اذا رجعه له
وقت القسم لا يوجد عنده فرس اما اذا كان عند احد المسلمين لا زال موجودا مثل لو ان انسان تبرع بفرس وهو ما دخل المعركه يعطى السهم لفرسه ولا يعطاه واضح العبارة في مصطفى غايب مغيب والاعتبار بكونه فارسا عند الحياز لا بدخول المعركة والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد. افترض الآن لو أن جيش من جيوش المسلمين خرج إلى معركة فأرسل سرية فرقة من الجيش، هذه الفرقة دارت بينها وبين مجموعة من المشركين قتال قد بعض أحيان ما يدور وإنما يفر المشركين، فيغنم هذه السرية تغنم غنيمة من الغنائم، فهل تكون مختصة هذه الغنيمة بها دون الجيش أم يكون الجيش مشارك لها؟ يقول المصنف بأن الجيش يشارك تلك السرية هذه الغنيمة. مسألة أخرى، فقط الجيش الذي خرج أم أيضا عسكر البلد؟ قال لا، عسكر البلد لا يشاركون، فقط الجيش الذي خرجت السرية من يشارك السرية في الغنيمة.
يعني المقصود بالبلد الذي يتحرك منه الجيش،
بلد الذي تحرك منه عسكر البلد. يعني الآن مثلا الشرطة الآن البوليس الموجود هنا بقوم أو الموجود بطهران، لما الآن يخرج الجيش يقاتل فيغنم غنيمة، هل يعطى من غنيمة الجيش أم فقط الجيش الذي يغنم؟
موجود عند الجيش، يعني عدة جيوش
هناك
البلد، جيش يعني خرج
جوه سرية
إلى وجيش
بقى
لا يعطى
الجيوش، ما لم يخرج إلى المعركة لا يعطى،
ما لم يخرج إلى المعركة لا يعطى.
كأنما
هو الجيش مقصر ولا تحكيمات،
مثلا نتبع هذا سيئة بلي خيال إذا
كنت هذا السرية، هذا إذا
تقول السرية فرقة كثيرة كثيرة. يعني الآن مثلا إذا ترجع لحرب لبنان كانت تطلع ألوية من فيالق عدتهم هناك ألوية
هذا الكتيبة فرق من اللواء
مجموعة مثل تطلع الآن يسموها كتيبة وسرية، فتخرج تلقى عدو قاتلت داخل غنيمته، الآن هذا غنيمة تختصبهم أم الفرقة اللواء التي تنضم تحته هذه السرية يشارك هذه السرية في الغنيمة؟ اللواء يشاركها، زين الجيش الباقي اللي ما كان موجود يشارك أيضا؟ تقسم على جيش الدولة كلها، مثلا في مصر الجيش 40 مليون يقسم على الجيش كله مال السرية؟
يعني الإسلام موجود جيش مثلا لو كان واحد وجيش واحد
في الإسلام حتى
جيوش
لا لا عدة جيوش في الإسلام، فكان في جيش قاتل في المشرق وجيش قاتل في أفريقيا المغرب وما المغرب،
يعني المشرق هو الذي خرج
إلا في المغرب يعطى من قاتل في المشرق نفس الشيء، ولا في المغرب يغنم الغنم والأندلس اللي غنم يغنم يعطى في المشرق منه أيضا.
أبو الشيخنا الذي خط على دعاء من خط الأولى
الذي يقول يقصد بقي بين من حضر ومن حضر القتال، وقد من تحدث
من هذا، مثلا
الشيء هذا
لم يحصل، وإن كان هو أرسل سرية
ملي، لا ما حضر وأرسل سرية لا، إحنا عندنا الآن حكم آخر، تارة نتكلم عن الجيش الحاضر للقتال، وتارة أن هذا الجيش لم يبدأ القتال، إنما أرسل سرية. هذه السرية عادة هدفها الاستطلاع، ضفرت هذه السرية بغنيمة. هل تقتص هذه الغنيمة بالسرية فقط سواء حصل قتال أو لم يحصل؟ ممكن تغنم من دون يحصل قتال، وممكن لا تحصل قتال بينهم وبين بعض المشركين ويغنموا. فلمن هذه الغنيمة؟ هل هي فقط للسرية أم الجيش أيضا له منها؟ قال الجيش يشارك السرية في هذه الغنيمة. والجيش هذا إذا كان الكلام في المعركة من حضر القتال.
حضرتي
دخل الجيش موجود والسرية اللي قادروا بتحضره
ما
قادر
لا
بعض الجيش مثلا في هذا الحال حتى لا، إحنا فرض المسألة بغض النظر عن حضوره، إنما قضية أن هذا الجيش خرج للقتال من البلد، مو موجود في البلد والسرية راحت قاتل، بشرط أن لا يكون في البلد بحيث أنه يكون مستعدا للقتال والحرب. والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد. وصالح النبي صلى الله عليه وآله، مصالح النبي، وصالح النبي صلى الله عليه وآله زين الأعراب، لأن بعضهم يشتبه، بعض النسخ مكتوب وصالح النبي عليه السلام مو بعض صلى الله عليه وآله، وصالح النبي صلى الله عليه وآله الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفرهم صلى الله عليه وآله ولا نصيب لهم في الغنيمة.
استنفرهم ولا استنفرهم؟
إذا استنفرهم.
استنفرهم.
نفس المعنى. فرض المسألة أنه بعد الإسلام، بعد الإسلام لا يوجد تعرض، المفروض يهاجر إلى بلد الإسلام، المفروض أن يهاجر كل إنسان إلى بلد الإسلام. لا تعجب. فهنا مجموعة من الناس كالبدو الرحل يا سيد
في بلاد الإسلام،
ممكن يكون غير بلاد الإسلام، هذا يهاجر في كل مكان، ممكن يقعد لك في السعودية، ممكن يروح الأردن، ممكن يطلع لإسرائيل، ما عنده بلد معين، هذا وين ما يروح بلده. هؤلاء النبي صلى الله عليه وآله عمل لهم مصالحة، حكم أنتم ما تستقروا في بلد، تدخلوا بلاد الإسلام وتطلعوا من بلاد الإسلام، شنو الحل وياكم؟ عمل إياهم مصالح أنه إذا احتجناكم يكون هناك مساعد منكم، أنا أترككم تروحوا ترجعوا ونجوا. إذا
هم منعهم
شلون؟
لهم منعهم يعني
أنا في هالشكلية إذا يدخلوا بلاد الإسلام يطلعوا بإمكان يكون جواز لبلاد المشركين، لأن لهم الحرية أنهم يدخلوا بلد المسلمين ويأخذوا خيراته، ويريد يطلع لبلاد الكفار ويعطيه. محمد فعل، محمد صلى الله عليه قام فيكون حينئذ بشكل تجسسي لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرادها أن يجعل هناك دولة تضم الناس بحيث أنه حتى هؤلاء الأفراد لا يغيبوا عن نظره فيقوم بواجبه اتجاههم، فلا تعرض بعد الإسلام فأنه يهاجر إلى بلاد الإسلام،
يعني عن ترك المهاجرة إلى بلاد الإسلام.
أيوة، ما يهاجر إلى بلاد المسلمين
يعني هو بيجلس، يعني لا لا يقال مثلا بأن من جلس في بلاد الإسلام يقال بأنه مهاجر فيها.
هذا تتكلم تقول جلس في بلاد الإسلام شلون يهاجر لها هو فيها؟ بالله عليك تقول يهاجر إليها يعني هو فيها، شلون يهاجر هو فيها؟ الكلام أنه يخرج منها
ويعود إليها،
ويعود إليها. هذا الآن هل يجوز له أن يخرج من بلاد الإسلام ويجلس في بلاد الكفر؟ يجوز،
يعني يجوز هذا يعني عن ترك المهاجرة
إليه
معنى الخروج منها يعني وعدم
البلد. فلو أنت كنت مسلما وتعيش في بلاد الكفر
يعيشون
الآن
في الوقت
هذه الآن يعيشون، ما نقول لك ما يعيشون. النبي صلى الله عليه وآله لما رأى أنه الإسلام والمسلمين مستضعفين وأنه في بلاد الكفر يتضررون جعل الهجرة إلى بلاد الإسلام أنه على كل مسلم يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أولا حماية لنفسه وحماية لماله، حماية لعرضه، حماية لعقيدته. ممكن تجيب أولادين الآن اللي هاجر لأوروبا، كم واحد ضاع ولده؟ لا أتركه. يعني أحد الأشخاص كان من الطلبة الموجودين في قمة من العراقيين وسيد هاجر إلى هولندا، هاجر كانت عنده بنت عمرها 13 سنة، هناك بعد لما تبلغ البنت 18 سنة ما له حكم عليها، ما له حكم عليها، لا تضربها لا تعتدي عليها، ترفع التلفون وتدخل في السجن. دخلت هذه البنت المدرسة، درست اختلاط في المدارس، يوم من الأيام رجع شاف شخص داخل البيت. من هو هذا الشخص؟ قال تعال صاحبي، ما تحمل المنظر، ضرب البنت، طرد هذا الشخص. هذا الشخص راح الشرطة، قدم شكوى، جو أخذوا السيد من السجن. الآن جو حتى طلعوا أخذوا على تعهد إنه ما يتعرض للبنت لا من قريب ولا من بعيد. هذا بلاد ولنا النبي أراد يرفع كرامة هذا الإنسان حتى لا يهان في بلاد الكفر ويطبق على أحكام الكفر المهاجر إلى بلاد الإسلام. الآن الأعراب، الأعراب ممكن يكونوا ساكنين في بلاد الإسلام، هل بعد ما يقول لهم النبي تعال هاجر لبلاد المسلمين لأنه فيها الكلام في من هو خارج بلاد المسلمين أو من يخرج إلى بلاد الكفر من الأعراب.
يعني النبي أوجب الهجرة إلى بلاد الإسلام إلا لهؤلاء
هؤلاء يستطيعون أن يخرجوا إلى بلاد الكفر وأن يرجعوا إلى بلاد الإسلام
بالشرط
مصالحة، ولهذا عمل بينهم مصالحة، عمل بينهم مصالحة.
كأنما لو كان في بلاد الكفر فيهاجر،
يهاجر.
أما إذا كان في بلاد الإسلام فلا يهاجر،
ما يحتاج هاجر دوان،
لا يهاجر، هو يمنع حاجة
يمنع عن مهاجرة؟
أي يمنع عن مهاجرة لا
إلى بلاد الكفر.
إلى بلاد الكفر. ما هو المسألة الفقهية؟
يعني نقول بهذا الكيفية أنه يجب المهاجر إلى بلاد الإسلام ويحرم المهاجر عن بلاد الإسلام. عن بلاد الإسلام.
يحرم عن بلاد الإسلام هذا مسألة خارجة عن معقد الصدق. يعني يحرم المهاجر عن بلاد الإسلام إلى غيرها ما هي المسألة فيها؟
بل هذا إحنا حتى بعد يجب المهاجرة إحنا خارجين عنه، إنما حتى نقرب مسألة الأعراب ذكرنا هذه فضل المسألة.
الأعراب عن ترك المهاجر.
مو يعني الآن الأعراب هل يجب عليهم المهاجرة إلى بلاد الإسلام؟
ذكر في غيرها. هو
يجب على الأعراب المهاجرة إلى بلاد الإسلام؟ قال لا. لا يجب. جاز لهم ترك تلك الهجرة. ليش جاز لهم؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله أقد بينهم وبينهم صلحاً. إن أنا أترككم تهاجروا، تروحوا وتجوا على راحتكم، وين ما تجلسوا بلاد كفر بلاد إسلام ما أمنعكم من المهاجرة إلى بلاد الكفر أو عدم المهاجرة إلى بلاد الإسلام، لكن بشرط، هذا الشرط أنه إذا استنفرناكم لقتال تعاونونا أن تعينوننا في قتال أن تخرجوا. زين هؤلاء لو خرجوا مسألة فرض المسألة كلها صبهم، هؤلاء لو خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله هل يعطوا من الغنيمة؟ قال لا يعطوا من الغنيمة. المسألة كلها تنصفها المسألة، إنما هذا مقدمة ولا حتى آخر شيء وصل أن هؤلاء مع الاستنفار لا يعطوا من الغنيمة للصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وآله وحمده الله. ولو غنم المشركون أموال المسلمين ودراريهم.
يعني الكلام حول هذا المسألة مالية إنه يعني حول طالب شفنا الحياد من الحياد يقسم له من الحياد الشيء حول عارات هناك في هذه المسألة، صحيح؟ الكلام حول هؤلاء هل يعطون من الحياد الشيء أو لا؟
قال ولا نصيب لهم في الغنيمة،
يعني في الناحية
مطلق الغنيمة لا شيء لهم. النبي بيعطيهم بينفلهم سلاح الأنفال. ما قلنا أنه قبل تقسيم الغنيمة هناك جعائل يخرجها النبي وهناك ما يعطي النساء وما يعطي، هذه تسمى الأنفال. ينفلهم النبي صلى الله عليه وآله قبل تقسيم الغنيمة بحيث أنه يعطيهم عطاء قليل، هذا يصير بعد إخراج قسمه ويعطيهم. أما من الغنيمة لا، لأن الغنيمة تقسم أسهم فيسهم لهم فيها،
يعني
لا نصيب لهم في الغنيمة. فإذا أعطوا شيء بعد دخوله ملك النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينفلهم إياه. ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها، بعض ذراريهم يعني ذراريهم في القليل
أموال أيضا
بعضها أو كلها يا أخي. أموال المسلمين لو أخذت أنت عندك 100,000 وأخذت من عندك 20,000 أخذت مالك ولا ما أخذت مالك؟ خلاص يطلق على الجزء كما يطلع على الكل. ولو غنم المشركون أموال المسلمين أو بعضها حتى لا يزعل السيد وذراريهم أو بعض ذراريهم ثم ارتجعوها، ارتجع المسلمين تلك الأموال أو تلك الذراري لم تدخل في الغنيمة يا سلام، ما تدخل في الغنيمة بعد
من أموالهم حتى لو هم مشاركين.
شلون؟
صاحب هذه الغنيمة حتى لو ما مشارك في الحرب،
هذا مو غنيمة. الآن المسلمين
أخذوا المشركين،
أخذوا أموالهم المشركين،
المسلمين أرجعوا.
ثم حتى لو كان هذا المسلم قاعد في بيته والجيش استرد هذا المال فيرجع لصاحبه،
ما خرج من ملكية المسلمين.
لا لا أغنى عنهم.
لو
ذات
شفن المشركين أخذوا أموال المسلمين وبعد هذا قد أخذ الصعيد هذا المال ما
لهم
الذي سابق المشركين
وليجب باقيه،
فكيف يقسم
هذا؟ يعني أنه كان هناك في الارتجاع مال المسلمين وزيادة فيقسم تقسيم الغنيمة للراجل السهمون وللفارس بل. ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة ولو عرف بعد القسمة فقولان. الآن لا، قبل القسمة ما عرف مال المسلمين فجاء الإمام وقسم هذا المال. بعد ما قسم المال السيد شاف علامة ورقة مكتوب هذا الشيء وأنه ختم مهر أو مهر على بعض اللغات وسم عبر كما شاء، علامة تدل على أن هذا ملك للشيخ غباس. فحين وش يسوي السيد؟ ياخذه يقول الله انا هذا لي، يقول لي لا. هناك قولان ففي المسألة، قولان اشبههما ردها على المالك
لان هذا دخل عن حيز المالك، لا في القسمة ولا بعد القسمة ولا قبل القسمة.
هو المسألة فيها قولان يا
سيدي، حتى القول الثاني هذا مردود يعني ما بعد حكى يعني اذا قسم الامام مالك يحل غيره
غير
إنك من
يشترى
منك
ما عندك
يعني
يعتبر
ملكه
بعد
قصة والله ملكه
يعتبر ملكه
يعني ما راح أجيني
ملك
غيره يا سيد. قولان أنه يردها إلى مالكها الأصلي إلى علمها بعد القسمة، وقول أنه لا تبقى في ملكه لا يردها، هذا قولان. ولهذا قال أشبه القولين ردها على المالك. وحينئذ إن قلنا بردها على المالك وش سوى هذا والغنيمته؟ يرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق. إذا فرقت الغنيمة كلها فلم يبقى منها شيء فإن الإمام هو من يسهم له بدل ذلك السهم الذي أصبح من مال المسلم الآخر.
شو هذا القيمة؟
افترض الآن الإمام أسهم إلي أعطاه نعجتين، أسهم له الإمام نعجتين، هذه النعجة الواحدة تساوي 100 دينار، اتضحت أن هذه النعجتين مو للسيد الشيخ عباس، السيد محمد قال والله أنا بعد ما أخذ مال المسلم ورجع على الشيخ. رجع للإمام قال له ترى النعجة اللي أنطتني إياهم مو لي.
وأنا
رجع للإمام. لا ترجع للإمام. رجع للإمام قال أنا هذا الناجتين مو لي. للشيخ عباس أنا أعطيتهم إياه. فإن بقي شيء في الغنيمة أعطي سهم من الغنيمة. إن لم يبقى شيء تفرقت الغنيمة فالإمام يضمن له تلك الناجتين.
يعني بقيمتها.
بمثلها.
القيمة منوجبة.
إما المثل أو القيمة. ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق عن تفرق الغنيمة، وإلا إذا لم تتفرق الغنيمة لا زالت موجودة فيرجع على الغنيمة.
يعني فيرجع عليها ويأخذ نصيبهم منها.
بل يأخذ نصيبه من الغنيمة إذا كانت الغنيمة كثيرة، حيث أن الإمام وزع الغنيمة وفضلت بعدها أموال كثيرة. ترجع على مباشرة ما تدخل في
القسمة.
لا ترجيح أحد القولين المناسب إذا أشبههما بأصول المذهب وقواعد المذهب العامة إرجاعه، أنه لا يحوز المسلم مال المسلم المأخوذ. ولهذا في مسألة على اليد ما أخذت ضمان ما أخذت قالوا أن اليد هنا المقصود اليد العادية لا مطلق اليد، اليد المعتدية تضمن ما أخذت لو سلف، فقيدها على اليد ما أخذت بأن اليد العادية. وبعضهم قال لا مطلق اليد لأنه القيد مؤنة زائدة يحتاج إلى قرينة.
تكون قرينة حالية وليس عادية.
نعم.
هو بالنسبة
للقول
الثاني كأنما
تقولان ويرجح هذا القول. يعني لكن القول أنه لا يردها لا يرجحه لأنه لا يشبه أو أنه ليس قريبا من قواعد المذهب التي تقول بأنه مال المسلم لا يخرج عن حيازته بأخذه.
يعني هنا عرفنا شيخ المسألة يعني فيما إذا
هذا على قول المصنف، سواء عرفت قبل القسمة هذا بالأولى أنه ترد فلا تدخل في القسمة أصلا.
نعم.
فترد من البدء. إن لا لم تعرف فقسمت فعرفت بعد القسمة على قول المصنف أنها ترد
سواء تفرقت الغنيمة أو اشتعبها المجموع.
القول الثاني لا، أنه بعد القسمة لا ترد، يملكها صاحبها. زين يقول الآن لو أنه على القول الثاني لو عرفت بعد القسمة وملكها صاحبها، صاحبها يرجع على من؟
على الإمام.
على الإمام
أصلا ما ملكها
إذا ما ملكها يرجع على الإمام. لا أستاذ
وحق صاحب يعني مالك الأصلي لهذه الأموال
يرجع إلى الإمام حينه، لأن الإمام هو من الذي هو الذي قام بتقسيمه فيرجع على الإمام. القسم الثاني وهو في الأسارة، والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون. الآن سواء قلنا بأنهم من ليس لهم كتاب أو قلنا بأنهم مشركين أو قلنا أنهم من أهل الذمة ما لم يقبلوا بالجزية وقبلوا بالحار، شنو نفعل بالنسوان الأولاد؟ شنو نفعل بالنسوان؟ قال الإناث منهم والأطفال يصبح رقيق بني عبيد إماء وجوار.
هم بالأصل هم عبيد
دار، يكون الحكم منجز فعلي
كأنما هم أقارب.
لحظة شوف، دار يكون الحكم ثابت لا فعلية فيه وهو ثابت في التشريع، ودار يكون الحكم ثابت في حق المكلف فيكون فعليا. مثل شنو؟ الحج. الحج واجب لو واجب؟ الآن واجب الحج واجب لكن ليس فعليا. متى يكون الحج واجب فعليا؟ مع الاستطاعة وفي ظرف في زمان. فالفعلية تحتاج إلى توفر الظروف، ولكن هو واجب، واجب في التشريع لا واجب في حق المكلف. هنا الآن هؤلاء هم إماء وعبيد لمن؟ لكن للمسلمين لو للإمام؟ للإمام. فإذا أخذوا من المعركة فحينئذ الإمام يقسمها في الغنائم، يسترقون فيعطوا إلى المقاتلين.
وهي الإشكال على العبيد، يعني كأنما
أنت
موجود عبيد،
كأنما
موجود
ذا زال، كأنما هو اللي أطلق،
يعني هو يجعل الإنسان الحر، كأنما فإحنا ما نشرع العبيد، يعني كأنما ما نتعرف الإسلام، فإحنا رجلهم كأنما الإسلام
ليكون عبيد، كأنما الإسلام يمكن استقطابهم واستعبادهم ما لم يكن مسلم، لا كرامة له ما لم يكن مسلم.
أول
أنا مسلم
في الإسلام
جيش، إنما أدخله
في الإسلام.
إذا
أدخلت
في الإسلام بعد صار آخر. إذا أسلم قبل أن يسترق بين حكمه، أما إذا لا استرق ثم أسلم يبقى على عبوديته.
كأنما في الرسول كان الإسارة، كأنما إذا واحد تعلم مثلا 10 مسلمين فأطلق صراحة.
هل فعل النبي؟ النبي صلى الله عليه وآله جاء فحاول إرجاع الأمور إلى طبيعة الإنسانية، طبيعة الإنسان أن لا يسترق الآخرين، طبع الإنسان الفطري، لكن طمع الإنسان وجشع الإنسان وحب التملك جعل أنه يستعبد الآخرين ويتطوع على الآخرين. بغض خروج عن الفطرة،
هو الإسلام فطرة، يعني إنما الإسلام هو أباحي. الآن إحنا في فتوى، إحنا في استدلال على ما هي الفتوى وحقيقتها، ماشي نحن الآن فتوى نص الفتوى، وبعدها كيف وقع هذا؟ هل هذا ظلم؟ هل هذا كذا؟ هل هذا رأي الإسلام؟ هذا شيء خطير.
لا، هو يريد يقول بأنه شلون يتحقق موضوع الاسترقاق وهم رق في الأساس.
هذا فتوى هكذا، يعني إحنا المفروض أنا بضع على هذا.
كلام صحيح.
مين يسترق وكذا على هذا؟
كلام صحيح سيدنا، أن هذا فتوى.
أنا عفوا.
لا، لكن.
استدلال على هذا
الاستدلال. ما عليه يا سيد، لا تعجل. لا تتعجل. أنا كنت قلت لكم من بداية الدرس أن الدرس له طريقتين، إما اقتصار على فك العبارة وإما التوسع ولو بالشيء القليل. قلت أنه التوسع ولو بالشيء القليل أفضل. أنا استمرت إياكم على المناهج، تريد اقتصر على العبارة اقتصر على العبارة يا
سيدي،
أنت بتكون أول واحد وكلفتها.
عموماً
مسألة الشيخ كلام أنه كيف يسترقون، أنه في حقهم حكم ليس فعليا، بعد أخذهم يكون الحق الحكم فيهم فعلي بعد أخذهم. أما أن الإسلام جاء فرفع الرقية، هذا لأن الإسلام أراد أن يمحو هذا الطابع، أن يكون هناك إنسان مستضعف في الإسلام، إنما يريد الكفئية والمساواة والعدل في الإسلام، بالعدل للمساواة بعنوانها كما هو عند الغرب، مساواة بين الرجل والمرأة، لا مساواة مع عادل.
يعني شرع العبيد هم
كانوا لو لم يكن أصلا، لو كان الإسلام لا يرى أن أحكام العبيد ما وضع أصلا في عندنا أبواب في الفقه، باب العبيد والإماء جعل لهم أحكام خاصة. بيع الحيوان والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون، ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات. الآن جئنا شفنا شخص، هذا ما ندرى عنه طفل ما بلغ أو أنه بالغ، شلون ميزه؟ قال الاعتبار بالإنبات، بعد هذا علامات البلوغ من ضمنها إنبات. فحينئذ إذا كان قد نبت له شعر في مواضع إن بات فيعد بالغا، لم ينبت له يحسب أنه طفل فيستراق. وقلنا أنه إذا كان بالغا شنو يكون الحكم؟ يقتل.
شو ترى إذا تستخدمه مزيل ولا كذا ما بيظهر يعني أشياء على هالصفوف؟
شلون؟
إذا كان مثلا مزيل أو كذا ما بيستخدم.
هذا نفس الإشكال يدخل إن إحنا في الفتوى.
لا لا لا. إذا كان على هالصفوف ما حد يظهر.
يعني هذا الآن كعلامة، وإلا هناك علامة تفرض الآن إذا كانت بلد عادة لا يظهر الشعر فيهم كثير، مثل كثير من مناطق أفريقيا لا يظهر. إذا أنه لم يتحقق علامة البلوغ وكان مشكوك فيه، ما لم يكن هناك إنبات حسب من الأطفال والسر، وجد الإنبات أخذناه بصبر. هذا سر في السر.
الإنبات هي مون علامات البلوغ، شلون حلو؟
ليش من علامات البلوغ؟
إلا إذا مكان يعني معين هذا يعتبر.
المقصود الإنبات الأماكن المعينة التي يعرف بها، كالإنبات في الإبطان، إنبات في العانة، هذا علم. بعد هذا خلاف ما حسب ما درسنا إحنا في المدارس بأنه في الجهاز الهرموني لا.
لا شرعاً قصدي.
شرعاً الإنبات، إنبات الشارب، اللحية وما شابه، بحيث أنه يعد رجلاً. وأنت شايف أنه عادة في العانة، يعني تقييد الإنبات بالعانة من وين؟ يعني الناس تمشي تكشف عاناتهم، تقول عباد في العالم الانبات في الوجه، اللحية، الشعر، هذا المقصود الانبات الذي يتبادر اولا.
أما عادة هذا العانة والإصطين هذا عادة علامات
والله
علامات بلوغ.
أنت تتكلم تارة عن العادة سيدنا، تارة تتكلم عن الحكم.
هو هذا مش هذه علامات.
إذا بتقول لي عادة لا ينبو، تقول لك هناك بعد بعض المناطق عادة لا ينبو حدث لها. العادة تختلف وتتخلف، احنا ما نتكلم عن عادة، نتكلم عن الضابط، ما المقصود بالإنبار. عندنا منطقة العانة والإبطين والوجه، هذا المقصود بالإنبات. تقييد بالعانة دون المنطقة الآخرة نحتاج إلى خلاص. فإذا جاءتنا رواية قالت فقط العانة، أنا أخدم وياك أنه خلاص فقط العانة بما أن الرواية خصصت. أما إذا جاءت الرواية قالت الإنبات، الإنبات ما هو؟ له عدة مصادر، تارة بظهور الشعر، فلو ظهر له شعر ما ظهر في العانة ما يقول له انبا، نقول هذا من الأطفال. التخصيص إذا صار هناك صارفا ومخصص يتمسك بالتخصيص. ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات، فالمصنف ما خصص، قال والإنبات هو المقصود في العانة أو المقصود في الإرطان أو المقصود في الوجه، فجعلها مطلقا. والذكور البالغون يقتلون حتما، من ثبت بلوغه يقتل. بعد الحين كل بلد فيها بطايق وكم عمرك 15 سنة والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا. أما إذا أسلموا فلا يقتلون. والإمام مخير بين ضرب أعناقهم، هذا واحد، وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا.
لا
شلون؟
من خلاف.
شلون ما فهمت سؤال.
ما مرة أيدهم وأيدهم من خلاص يعني ما ضلينا كثيرا مع هذا القرآن يعني عن حكاية فرعون مع موسى لكن لا أفهم من خلاص يعني.
قرأت قصة فرعون موسى
كثيرا لما
وش سوى فرعون في السحر
كان أفضل أن أيديهم وأيدهم
أنا شلون يعني قطعهم علقهم على
بدوا
عن النخل وقطع أيديهم وأرجلهم من الأطراف من الأطراف بلي قطع الرجلين من الطراف وقطع اليدين من الأطراف هذا من خلال
لماذا سمي من خلال
تبقى تمثيلها لا ما تمثيلها هذا عقاب وإلا حتى قطع والقتل يقول يتمثيل فهو مخير بين أن يضرب أعناقهم
لو ضرب
أو أنهم شلون
لو ضرب الأعناق أحسن
يعني استحسان هذا استحسان بل الإمام مخير يعني إحنا لما نجي نقول أنه هذا إسلام قال بأنه لا يمثل هذا مو تمثيل هذا هنا الآن إما أنه أنا قتله مرة واحدة ومرة أقيم حد في شخص هذا ممكن يخلي الآخر قولهم يقول أنا الحين بدل ما يقطعوا إيدي ورجائي يخلوني أتعدى من أسلمه حالي نرجع لهذه الآية ما كنت حاضر ما كنت حاضر قلنا بأن لا إكراه في الدين هذه الآية لم تتحقق ولم يحن أوانها أصلا إليه هذه أنا مو المخالفة من خلاف يعني من أطراف اليدين ومن أطراف الرجلين
يعني خلاف يطلق على
مو أنه يقطع اليد من أصلها
يعني من خلاف هذا من أطراف يعني
يعني تصور من خلاف يعني من الخال
نعم هنا اللي سألتك
أنا وحنا قلنا لك قطعها من الأطراف قطع اليدين من الأطراف والرجلين من الأطراف وين طرف يديك وين طرف رجولك هذا الخلاف هذا الخلاف هذا اللي كان فرعون يسويه فيجعلهم يمسكون
فقط طرف الأيدي ولا
كيف يتحرك
كيف يتحرك هم بيموت يا شيخ سلام يعني حين معورين بالطالة كذا لهم قلبه إن الإمام يفعل المواجهة لو يضطروا بالإمام قصروا شنو هو تقول لي
تنسي
استهلوا أكثر يعني الإمام راحة منه والإمام مخير بين أمرين إما أن يضرب أعناقهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حتى ينزف وينزف الدم وإذا أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا إذا قبض عليهم بعد انقضاء الحرب بعد أن انتهت الحرب دخلنا تلك البلد ولمينا هؤلاء الرجال شنو العمل؟ قال كان الإمام مخيرا بين المن والفداء وبين الاستقاق
بل فهمت الصورة الأولى والصورة الثانية أنهم إذا
أخذوا
الحرب
قائمة
أو
أخذوا بعد انقضائها قبضنا عليهم وسار في الحرب جبنا
هذا
هو يعني أخذوا الحرب قائمة سواء أخذناهم من وسط المعركة أو دخلت سرية وطلعتهم من داخل والحرب قائمة ما انتهت الحرب ما توقفت الحرب
دخلت سرية داخل البلد
داخل البلد والحرب قائمة بيننا وبينهم
هذا مصداقين يعني هذا
في حرب فأخذوا والحرب قائمة هؤلاء ما يفعل بهم الإمام مخير
الحكم الأول
بين قتلهم وبين
قطع
أيديهم ودار لا إحنا وقفنا الحرب الآن انتصرنا على جيشهم انتهت القتال دخل الجيش الآن إلى البلد جمع رجالها وجابهم للإمام الإمام مخير بين أمرين، إما أن يمن عليهم فيفدون أنفسهم بالمن والفداء، أنه يقدم كل واحد يفد نفسه بقيمة زين ويمن عليهم بالإطلاق، وإما يعني أنه لا يقتلهم، وإما حينئذ يسترقون من بفداء. الحالة الأولى المن والفداء، الحالة الثانية هو مخير بين حالتين، إما المن والفداء أو الاسترقاق.
المن لا بس أن يجتمع مع الفداء، لأن عملية عدم قتلهم هو من
أمر مركب لا أمر مفرد، يعني أن يمن عليهم بالعيش وأن يدفعون الفدية
وهم صاغرون.
لا هو انا لا بعض الاحيان قد تنظر الى العنوان بما هو هو، ما تنظر له الحالة الموجود فيها. هذا الانسان الذي ليس له كتاب وهو يقاتل اذا اخذ من المعركة، وقلنا انه هذا هو في المعركة لو ظفر بك راح يقتل، وهذا قايم يقاتل، تقول لي هذا لا تقطع يده وارجله من خلاف تتمثل به، والشرحة في المعركة انت بسيطة، ولو عندك لاشين كوفر شيئة من فوق لا تعني. وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا. أخذوا فأسلموا، الآن يسقط الحكم، يقول الله بإسلامهم خلاص الإسلام يجب ما قبله، فحينئذ لا يسترقون ولا يفدون أنفسهم. يقول لا لا يصبر الإسلام هنا لا ينفع هذا الأمر، ولا يقتل لأسير لو عجز عن المشي، لو كان هذا الإنسان بالغ وكان عاجز عن المشي فأسر، أو كان لا في المعركة فضرب على رجلين وسقط فأسر، عسى أنه يكون عاجز عن المشي، هل يقتل؟ قال لا يقتل الأسير لو عجز عن المشي.
هذا أهد مرة عليك
خليه يتعلم. زين، ولا يعد الذمام له، هل يجار؟ لو طلب الإجارة يجار؟ يقول لا لا يعطى الإجارة أيضا، ولا يعد الذمام له، ما يكون أجير عند أحد المسلمين،
ولو أجاره لم يرد الإجارة يعني أحدهم
بل إذا كان أسيرا. ويكره أن يصبر على القاتل، يكره أن يصبر على القتل،
يعني يبقى الصبر.
كم من الصبر؟ واسم يعني
إذا قلنا أنه يصبر على القتل، الصبر شنو معنى الصبر؟
الصبر معني تصبر فلان أي ادعى،
تصبر يعني
ادعى الصبر، ما تقول
تكلم الصبر يعني الدعاء وكذا، بس هنا الفعل مو منه صادم،
يبدو
هذا هو يعني
الفعل ليس صادم،
يعني واصل مثلا مثلا زي ما قلنا حول عليه امر واصل حول رسول
ما تقول بشيء
ليس هذا قال يكره على القتل مو عن القتل، يكره أن يصبر على مو عن القتل،
هو أمام بيقول صبرت على شيء
يعني يمكن الاستعجال في قتله، ما لهم هل كثير ليسوا عددا فيهم أو شيئا من قبل، ربما
أنه بعد أخذه إذا كان حكمه القاتل هذا ما يمهل كثير، هو معروف انه مقتول ويعطى مهلة كثيرة. يكره ان يصبر على القتل فالكراهة ليس لاحقة به هو، وانما لاحقة للمسلم. ولا يجوز دفن الحربي، الانسان الحربي لا يجوز دفنه، خلى الطير تاكله والسباع تنهاشه، ويجب دفن المسلم.
انا اقول له ان يصبر يعني ان يمهل، معنى هذا
بلى
لا يتكلف عنه
دفن
الحربي من المشركين.
الحربي هذا من المشركين لا، ما يجوز التدفين. انت
هو لا يسلم ضرر للمسلمين اصبح،
ليش ضرر؟ دفع ضرر شيء آخر، أنه نقول والله حبيبي كنا دفع الضرر عن المسلمين لا كرامة له.
مو كرامة أو راح أوصي بعيدا.
أخذ الدين مزرعة كلابه. يفكوك منه. لا أنت تقول تارة أنه بحكم الثانوي، أنت كلامك الآن بحكم الثانوي، وأشرنا عدة مرات أن الأحكام الثانوية حاكمة على الأحكام الأولية. الحكم الأولي يجوز دفن الحربي، تقول لي لا لا يجوز. أقول لك أنا لو كان الآن في ضرر على المسلمين راح تطلع روائح وأدي الناس وينشر الأمراض، نقول هنا يجب دفع الضرر عن المسلمين ولو بدفن الحربي. شلون؟ تفضل ده الوقت يعني. باقي دقيقتين. كمل له. ولو اشتبه قيل يوارى من كان كميشا، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله في قتل بدر، أنه المسلم إذا مات ينكمش ذكره، بخلاف المشرك فإنه يمتد ذكره، فمن كان ذكره كميشا دفن، ومن كان ذكره ممتد لن يدفن. شلون؟ الاختسان فائدته هو انكماش الذكر. وحكم الطفل، وحكم الطفل حكم أبويه، فإن أسلم أو أسلم أحدهما لحق بحكمه، حكم بإسلامه لأنه يتبع أشرف الأبوين. ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه، هذا ما هاجر في دار الحرب أعلن إسلامه، حقن دمه وماله مما ينقل دون العقارات الذي تبقى في بلاد الكفر والأراضين، هذه ما تحقن لأنه بالإمكان يستغلها المشركون في عملية حربهم. ولحق به ولده الأصاغر، لأنه قلنا أن الأولاد يتبعون أشرف الأبوين.
يعني ولده الأصاغر يعني قبل البلوغ؟
قبل البلوغ.
أما البالغ
ما البالغ لا يلحق به.
يعني قلوا ولو أسلم حربين في دار الحرب حقنا ما دمه ما يعني وقت الفتح فلا يقصد منه شيء.
بل إذا علمنا أن فلان من الناس قد أسلم وهو في دار الحرب، هذا حين الفتح لا يؤخذ مالهم مما ينقلها، أما أرضه
تؤخذ،
تؤخذ عقاراته تؤخذ،
يعني يأخذ المسلمون
يأخذونه المسلمون. ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه، هنا فرض الآن عندنا سيد وعندنا عبد، تارة يسلم المولى ثم يسلم العبد، وتارة لا يسلم العبد قبل أن يسلم المولى. فلو أسلم عبد، ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك العبد نفسه، تحرر حينئذ ملك العبد نفسه
يعني وقت الفتح
فأصبح حر
وقت الفتح
حتى قبل الفتح.
إيه بلاوي
ما عنده لأن ما كانت يد الإسلام مبسوطة، لذلك ما أعطت الحرية. وفي اشتراط خروجه تردد، الآن يجب أخرجه أن يخرج من بلاد الحرب من دار الحرب، يقول تردد. المروي أنه يشترط عليه خروج من دار الحرب إلى دار الإسلام.
ظل السيد ما عم سيد يعني ملك نفسه.
بلى. أما لو أسلم سيد الأول ثم هو أسلم فلا يخرج عن الرقية.
سيد الأول.
بلال أسلم وكان الحكم حكم مشرك، ولم يكن هناك دولة إسلامية ولا تستطيع أن تخلصه من يد أمية بن خلف. لذلك قام النبي صلى الله عليه وآله بإعطاء الأول مالها، مو الأول طلع من ماله حتى يقول النبي يحتاج إلى مال فلان فلان، كان عنده مال خديجة، أعطاه من مال خديجة من ماله.